الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله في كتاب الدعاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الدعاء العظيم الوارد في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعد من جوامع الأدعية الماثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فقد جمع هذا الحديث خير الدنيا والآخرة، ففيه سؤال الله عز وجل الصلاح لأمر الدين وأمر الدنيا وأمر الآخرة. وهذه الأنواع الثلاثة من الصلاح، صلاح الدين وصلاح الدنيا وصلاح الآخرة، كله بيد الله، ولا يصلح للعبد شيء منه إلا إذا أصلحه الله عز وجل له. فالعبد فقير إلى الله جل في علاه أن يصلح له دينه، وأن يصلح له دنيا، وأن يصلح له أخرى. وقد بدأ عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء بقوله: اللهم أصلح لي ديني، فقدم سؤال صلاح الدين على صلاح الدنيا، لأن الدين هو المقصود، وهو الغاية التي خلق العبد لأجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فيكون هو المقدم في السؤال، وبه يبدأ، وهو أساس لصلاح ما بعده. إذا صلح للمرء دينه صلحت دنياه وأخرى، لأنه لا يستقيم أمر الدنيا والآخرة إلا إذا صلح الدين، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا هو صلاح الدين، فلنحيينه حياة طيبة، هذا صلاح الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هذا صلاح الآخرة. فلا ينتظم صلاح الدنيا وصلاح الآخرة إلا بصلاح الدين. ولهذا يستفاد من هذا الحديث أن عمل المرء على إصلاح دينه هو المقدم وهو الأساس، ويجعل دينه أكبر همه وغاية اهتمامه في علومه. ولهذا جاء في الدعاء الآخر: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فالدين هو المقدم وهو الأساس، ولهذا بدأ به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، الذي هو عصمة أمري، هذه صفة للدين وأيضا عظيم أثره على العبد. فالدين هو عصمة الأمر، لأن أمر المرء بدون الدين ينفرد ويكون ضياعا، مثل ما قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكان أمره فرطا، لا يكون الأمر سالما من هذا إلا بالدين. فإذا أقام المرء الدين صار عصمة لأمره، ومعنى عصمة لأمره أي أن أمره ينتظم ويستقيم وتصلح شؤونه وتتحقق له الطمأنينة والراحة في هذه الحياة. فكل ذلك لا ينال إلا بالدين. أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. الدنيا للمرء فيها معاش، ومعاشه فيها محدود، وأمده فيها معدود، ولكل أجل كتاب، والأرزاق مقسومة. فجاءت هذه الدعوة فيها سؤال الله تبارك وتعالى صلاح الدنيا، صلاح الدنيا التي فيها معاش الإنسان، له فيها معاش محدود ثم ينتقل منها إلى الآخرة، فهي ليست دار بقاء ولا دار قرار، وإنما دار معاش، معاش معين محدد ينقضي بانقضاء عمر الإنسان. فسأل الله سبحانه وتعالى صلاح المعاش، أن يكون عيش الإنسان في هذه الحياة عيشا طيبا، فيه الكفاف وفيه العفاف وفيه الغنى، غنى النفس، وفيه الرزق الطيب، وفيه المسكن الذي يؤوي الإنسان، وفيه الراحة. فسأل الله عز وجل ذلك: اصلح لي دنياي التي فيها معاشي. ثم قال: وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. وصلاح الآخرة مبني على صلاح الدنيا، مبني على صلاح الدنيا بإقامة الدين لله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، وبحسب حظ المرء من الدين يكون حظه من الصلاح لأخرى، يكون حظه من الصلاح في أخرى. قال: وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، أي عودي إلى الله ورجوعي إليه، وأن إلى ربك الرجعى. والآخرة هي دار المجازات على الأعمال، فالدنيا عمل بلا حساب، والآخرة حساب، والآخرة حساب بلا عمل، فهي دار الجزاء، كما قال الله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فهذا كله منبني على الأعمال التي يعملها المرء في هذه الحياة الدنيا. ثم قال: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. وهذه دعوة من الدعوات العظيمة: واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، بمعنى أن الله عز وجل إذا فسح للمرء في أجله وامتد به العمر يكون هذا الامتداد في العمر من صلاح إلى صلاح ومن خير إلى خير. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، بمعنى أنه كل يوم يكسب فيه خيرا، يحصل فيه خيرا، يغنم فيه طاعات وقربات لله عز وجل. وهذه الغنيمة في الأيام، غنيمة الأيام تحصيل الخير فيها. أما إذا كان يوم الإنسان تحصيله فيه إنما هو شر، وكلما ازدادت الأيام ازداد تحصيل الشر في أيامه، فهذا غاية الخطورة على الإنسان والمضرة عليه. قال واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، كل يوم ازداد فيه من العمر ازداد فيه خيرا وقربا من الله سبحانه وتعالى. واجعل الموت راحة لي من كل شر، واجعل الموت راحة لي من كل شر، اجعل لي في الموت إذا توفيتني الراحة من الشر والإقبال على النعيم، الإقبال على النعيم والثواب الذي لا عقاب فيه. واجعل الموت راحة لي من كل شر. الراحة الحقيقية التامة ما ينالها العبد إلا إذا وطئت قدمه الجنة ودخل الجنة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى متى الراحة، قال عند أول قدم تضعها في الجنة، عند أول قدم تضعها في الجنة. إذا دخل الجنة وضع قدمه فهذه الراحة التي ليس فيها أي عناء ولا شقاء ولا عذاب ولا منكدات ولا منغصات، راحة تامة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين من أهل الجنة. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
هذا الدعاء الذي جاء في هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، هو أيضا من الدعوات الجوامع، فقد جمع هذا الدعاء خيرا عظيما ووصولا مباركا لصلاح العبد استقامة أمره. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف، في بعض الروايات والعفة والغنى. هذه الأمور الأربعة جمعت الخير. الأول سؤال الله عز وجل الهداية، والهداية هنا تتناول هداية الله سبحانه وتعالى عبده لكل مصالحه، لكل مصالحه من أمر دينه ودنياه، بأن يهدى إلى الخير وأن يوفق إلى الصلاح. والتقى يتناول إعانة العبد وتوفيقه للسلامة من الشرور والآثام وكل ما يسخط الله عز وجل من شرك أو بدعة أو معصية أو أخلاق ذميمة أو نحو ذلك، أن يرزقه التقى، أن يقيه من ذلك وأن يسلمه من ذلك، فيكون الهدى في أعمال البر والتقى في الوقاية من أعمال الشر. اللهم من يسألك الهدى والتقى. الهدى التوفيق لأعمال البر والخير والصلاح، والتقى الوقاية من أعمال الشر والفساد. قال والعفاف، وفي بعض الروايات والعفة، والعفاف هو التنزه والبعد عن كل ما لا يحل ولا يباح، والمرء العفيف هو البعيد المجانب لكل ما لا يحل له. تعفف ليس عن الحلال، التعفف عن الحرام، عن الذي نهى الله عنه، والتعفف أيضا عن المشتبه الذي قد يفضي بالإنسان إلى الحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لدينه أي بينه وبين الله، ولعرضه أي بينه وبين الناس. والغنى، قال والغنى، والمراد بالغنى غنى النفس، والمراد بالغنى غنى النفس، وهو قناعتها بما قسم الله، قناعتها بما قسم الله. وغني النفس يرضى بما قسم الله له ولو كان قليلا، ويشعر أن القليل الذي عنده يكفي حاجته وزائد على حاجته بخلاف الذي ليس عنده غنى النفس، لو أوتي من المال مثل ما أوتي قارون يشعر أنه ما زال محتاج وأن ما حصل كفايته، ولو أوتي ابن آدم واديا من ذهب لا تمنى أن يكون له واد آخر، لكن القنوع ليس عنده هذا. القنوع يرضى بالذي قسمه الله له ولو كان قليلا، ولهذا تجد القنوع كثير الشكر لله على قلة ذات يده، على قلة ذات يده تجده كثير الشكر والحمد والثناء على الله عز وجل. وغير القنوع حتى وإن كان عنده الأموال الكثيرة كثير التشكي والتسخط، كثير التشكي والتسخط. والقناعة، القناعة هي الغنى الحقيقي، الغنى الحقيقي هو غنى النفس الذي هو القناعة بما قسم الله سبحانه وتعالى لعبده. والعفاف والغنى، العفاف والغنى بينهما تلازم، بينهما تلازم، لأن انظر التلازم بينهما في الحديث لما قال: ومن يتعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. فالتعفف يثمر الغنى، الإنسان العفيف المتعفف تعففه يثمر الغنى، ولهذا التعفف المتعفف يغنيه الله، ويكون عنده من القناعة ورضا النفس وطمأنينتها ما يزيد من عفته، ما يزيد من عفته. فالحاصل أن بين العفة والغنى تلازم، ومن التلازم الذي بينهما أن العفيف الذي هو متعفف عن ما نهاه الله عنه وما حرمه عليه يهيئ الله له من أبواب الرزق وأبواب الخير ما يغنيه به، ما يغنيه به. نعم.
قال رحمه الله: عن زياد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
وهذا أيضا من الدعوات العظيمة الجوامع. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذا كلام عظيم جدا، ويدل على النصح العظيم الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في التعليم، تعليم الناس. يقول: لا أقول لكم إلا كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا أتكلف لكم أشياء من عندي. لا أقول لكم إلا كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الفرق بين هذا الكلام الذي يقوله زيد بن أرقم وعليه عامة الصحابة رضي الله عنهم، وبين الذين ورطوا العوام بكتب في الأدعية، ترونها في أيدي بعض العوام في كتب في الأدعية يتكلفونها من عقولهم ومن رؤوسهم، ليست مبنية على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما أدعية متكلفة أنشأها بعض المتكلفين وطبعوها في كتب وصارت بأيدي العوام، حتى بعضهم يأخذها ويدعو بها في مكة وفي عرفات وفي كل الأماكن ويحملها في يده كأنها كنز ثمين. وهذه كتب ضيعتهم عن أدعية النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الكاملة المعصومة، لأن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام تمتاز بميزات كثيرة جدا، لكن أهمها أمران: أنها معصومة ما فيها خطأ أبدا ولا زلل، والأمر الثاني كاملة أتت على جميع المطالب والمصالح الدينية والدنيوية والأخروية. فانظر النصح العظيم، يقول: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وكأن السياق يفيد أنهم سألوه أن يعلمهم بعض الأدعية، سألوه أن يعلمهم بعض الأدعية. زيد بن أرقم وغيره من الصحابة عندهم قدرة على ماذا؟ إنشاء أدعية، عندهم قدرة على إنشاء أدعية جميلة وفصيحة وحلوة، عندهم قدرة على ذلك، ما كانوا يتكلفون، ما كانوا يتكلفون، بل هم في أنفسهم يعتنون بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمونه للناس، ويعلمونه للناس. فهؤلاء الذين أشير إليهم المتكلفين جمعوا للعوام أدعية كلها متكلفة، حتى والله رأينا بعضها فيها بدع وفيها خرافات، بل بعضها فيها ألفاظ شركية، ويأتي العوام مسكين في عبادته في حجه وفي وبيده تلك الكتب يقرأ وهو في معزل عن هذه الدعوات العظيمة المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين، إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. مرة رأيت كتابا من هذه الكتب فنظرت في الدعوات التي في الكتاب، فرأيت عجبا، يعني في التكلف الزائد في صياغة الأدعية، وأيضا ركاكة الألفاظ وغموض كثير من ألفاظه، إضافة إلى ما فيه من بدع في كيفية الدعاء وفي المطالب التي في الأدعية. فتعجبت، من يقبل مثل هذا الدعاء؟ كنت هكذا يعني أقول في نفسي: من يقبل؟ فاستمريت أقلب الكتاب، لما جئت في آخره وإذا بالمؤلف يقول: أنني لما ألفت هذا الكتاب ترددت في نشره، وتوقفت فترة في نشره، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال انشر الكتاب. ثم أتاني أبو بكر في المنام وقال انشر الكتاب. ثم أتاني عمر في المنام وقال انشر الكتاب. وجدتني مضطر أن انشر الكتاب. العوام لما يقرؤون مثل هذا الكلام ماذا يصنع بهم؟ يصبح هذا مثل متفق عليه عند العوام، كأنه قيل له رواه البخاري ومسلم. يضلون العوام، يضلون العوام. انظر الفرق بين هؤلاء وبين زيد. لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول هذه الكلمة لزيد رضي الله عنه استفاد منها منهج في من نتلقى عن الأدعية والأذكار، الذي يجمع لنا الأحاديث، يعني مثل صنيع مسلم الآن الذي يجمع لنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معتمدة صحيحة، هذا نأخذ كتابه ونفرح به ونحفظ الأدعية وندعو بها. أما شخص يجر القلم ويتكلف الأدعية، تكلف الدعاء أحيانا الإنسان من باب النصح لنفسه أو النصح لغيره يتكلف شيئا يضر نفسه به. سيأتي معنا حديث حقيقة موقظ في هذا الباب، يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد رجل مريض وكان في يعني في شدة مرض حتى خفت فصار مثل الفرخ من شدة المرض. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ هل كنت تدعو الله بشيء، تسأل الله شيء؟ قال: نعم. قال: ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، فعجله لي في الدنيا. هذا الآن الرجل، هذا الرجل تذكر عذاب الآخرة وعقوبتها الشديدة والنار وأهوال يوم القيامة وخاف خوف شديد ويريد النجاة للآخرة، فدعا بهذه الدعوة من باب فيما يظن هو أنه ناصح لنفسه. قال: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة عجله لي في الدنيا، عجله لي في الدنيا. هذا الآن يعني تكلف دعاء يظن أنه خير له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه، لا تستطيعه. في رواية: أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا له الله فشفاه الله. ابن تيمية رحمه الله سجل فائدة عظيمة على هذا الحديث، يقول رحمه الله: الغلط مع حسن القصد وسلامته وصلاح الرجل وفضله ودينه وزهده وورعه وكرامته كثير جدا الغلط، فكيف من الذي ما عنده زهد ولا عنده ورع ولا عنده وعنده قصور في العلم وفي الدين؟ أنا شاهد القول من هذا الكلام أن الواجب على العوام أن يحذروا من تلك الكتب، ومن كان معه من تلك الكتب التي فيها التكلف يدعها ويتركها. وعلامة الكتاب الذي هو يعني سليم أن يكون موثق، يأتي بالرواية ويقول: رواه البخاري ومسلم، رواه مسلم، يوثق الأحاديث، فبحيث يدعو الإنسان بالدعوات الصحاح الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ويدع ما عليه هؤلاء المتكلفين. أنا حقيقة هذه الكلمة يعني كلمة زيد أرى أنها ترسم منهج في هذا الباب. لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ثم علمهم دعاء مأثورا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عن زيد وعن الصحابة أجمعين. قال كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، هذه خمسة، وعذاب القبر، هذه ستة أمور تعوذ بالله منها. والاستعاذة طلب العود ويفرار إلى الله عز وجل من شيء يخشاه المرء فيعتصم بالله ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يسلمه وأن يقيه من ذلك. العجز والكسل آفتان مهلكتان مضرتان بالعبد. أما العجز فهو عدم القدرة على فعل الشيء، وأما الكسل فهو فتور النفس وتوانيها مع القدرة، عنده قدرة لكنه نفسه فيها فتور، فيها قصور، فيها ضعف. يدعى إلى أبواب الخير فلا تنهض نفسه، لا تنهض نفسه. ولهذا وجود العجز والكسل أو وجودهما، وجود العجز أو الكسل أو وجود أحدهما في المرء يعطل كثير من مصالحه الدينية والدنيوية. كثير من أبواب الخير تتعطل عند الإنسان لوجود عجز فيه أو كسل، عجز عدم قدرة على فعل الشيء، والكسل أن يكون عنده قدرة لكن نفسه فيها فتور، فيها تواني. فتعوذ بالله من الأمرين، من العجز ومن الكسل. العجز والكسل كلاهما عدم قيام بالمصالح الدينية والدنيوية، فإن كان عن عدم قدرة فهو عجز، وإن كان مع قدرة فهو كسل. قال: والجبن والبخل، وأيضا بينهما تلازم، الجبن والبخل، وكلاهما يتعلق بوجود النفع، النفع من الإنسان، النفع المتعدي. يعني العجز والكسل هذا يتعلق بالإنسان نفسه، والجبن والبخل يتعلق بنفعه للآخرين. والنفع للآخرين على نوعين: نفع بالبدن ونفع بالمال، نفع بالبدن ونفع بالمال. والجبان ما ينفع الناس في بدنه وإعانة لإخوانه، والبخيل لا ينفعهم بماله، لا ينفعهم بماله. قال: والهرم، أي سوء الكبر كما يأتي في بعض الأحاديث، أو أن يرد إلى أرض العمر كما يأتي أيضا في بعضها، فيسأل الله عز وجل أن يعيذه من ذلك. والهرم يحصل فيه أمور لبعض الناس يستعاذ بالله سبحانه وتعالى منها، يستعاذ بالله منها، من خاصة فيما يتعلق بالعقل، عقل الإنسان إذا كبر خارت قواه وضعف، حتى عقله يصبح فيه أشياء يعني يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منها، يتعوذ بالله جل وعلا منها. ومن نعم الله على قراءة القرآن، المعتنين بقراءة القرآن حصول السلامة من ذلك في الكبر، حتى وإن امتد العمر بهم ما امتد. ولهذا يقول الشعبي رحمه الله تعالى: من قرأ القرآن لم يخرف، لا يصيبه الخرف. وقال عبد الملك بن عمير: أبقى الناس عقولا قرأت القرآن. ثم تعوذ من عذاب القبر، وعذاب القبر حق، وعذاب القبر حق. وقد يكون عذاب القبر على معاصي دون الكفر، قد يكون على معاصي، النميمة فيها عذاب قبر، وعدم الاستنزاه من البول فيه عذاب القبر. مر بقبرين عليه الصلاة والسلام قال: ما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. ثم قال: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وهذا فيه سؤال الله جل وعلا تزكية النفس، تزكية النفس. والنفس بين أمرين: إما تزكية أو تجزية. والمفلح من زكى نفسه بأن أقامها على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا تزكو النفس إلا بتزكية الله للعبد، ولهذا العبد فقير إلى الله أن يزكي نفسه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال: بل الله يزكي من يشاء. فزكاء النفس لا ينال إلا بتزكية الله عز وجل العبد. ولهذا تعد هذه الدعوة من أعظم الدعوات في إصلاح القلوب، أن يسأل العبد ربه دائما أن يزكي نفسه: آتي نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يعني أمرها بيدك، نفسي أمرها بيدك، أنت الذي تتولاها صلاحا وإقامة عطاء، هذا كله بيدك. فيسأل الله عز وجل تزكية نفسي متوسلا إليه بهذين الاسمين العظيمين: الولي والمولى. ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هذه أمور أربعة تعوذ منها عليه الصلاة والسلام. الأول: العلم الذي لا ينفع، وهذا يتناول شيئين. الأول منهما العلوم الضارة التي لا نفع فيها، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من أن يشغل وقته بعلم ليس فيه منفعة له، ويدخل في ذلك العلوم الضارة أيضا التي تضر الإنسان ولا تنفعه. فهذا الحديث يتناول التعوذ من ذلك، ويتناول الانتفاع بالعلم النافع، لأن من الناس من يحصل علما نافعا لكن لا ينتفع به. ولهذا جاء في الدعاء: وانفعني بما علمتني، وانفعني بما علمتني. لأن من الناس من يتعلم ولا ينتفع بما علمه الله. فقوله من علم لا ينفع يعني ليس بنافع هو في نفسه، ومن علم لا ينفع أي لا ينتفع به، يتناول هذا وهذا، لا ينتفع به يعني لا ينتفع به صاحبه. وسبحان الله، من الناس من يحصل علما نافعا، وهذا العلم النافع الذي حصله ينتفع به غيره ما لا ينتفع به هو. ولهذا كان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، اللهم لا تجعل غيري أسعد بما علمتني مني، لأن غيرك يكون أسعد بعلمك منك إذا رويت له حديثا ولم تعمل به وذهب هو وعمل به، حثثته على سنة من السنن وعمل بها وأنت ما تعمل بها، رغبته في قراءة القرآن وأنت ما تقرأ القرآن، وهكذا. يكون غيرك انتفع بما عندك وأنت لم تنتفع. فهنا قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، يعني تأتيه الموقظات والآيات التي فيها هز القلوب وتحريكها ولا يتحرك لا يخشع، فيتعوذ بالله سبحانه وتعالى من قلب، هذه صفته. ومن نفس لا تشبع، يعني ليس فيها قناعة، مر معنا الغنى غنى النفس، ومن لم يكن غني النفس لا تشبع نفسه وإن أوتي ما أوتي من الأموال. ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها، فهذا فيه سؤال الله عز وجل إجابة الدعاء والسلامة من والسلامة من الدعاء الذي لا يستجاب. والدعاء الذي لا يستجاب هو الدعاء الذي لم يستوفي شروط الدعاء، لأن الدعاء عندما يكون مستجابا له شروط، والله لا يرد من دعا ولا يخيب من نادى، فإذا لم تقبل الدعوة فيكون فيها خلل في شروطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الدعاء. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. قال عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي عز وجل؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ويجمع أصابعه إلا الإبهام، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
نعم، هذا يؤجل، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.